بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ولا نزال مع صفة صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وتوقفنا عند التشهد الأول وكذلك التشهد الثاني، ونريد أن نتعرف كيف يجلس المصلي في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، وماذا يقول في التشهد الأول والتشهد الثاني، وكيف يحرك إصبعه. فهذا سنأتي عليه إن شاء الله في هذه الحلقة وما بعدها. فبالنسبة للجلوس في التشهد الأول والتشهد الثاني، هناك حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، رواه البخاري، فيه التفصيل الذي يبين كيفية الجلسة في التشهد الأول والتشهد الثاني. يقول رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. فإذا التشهد الأول يستحب أن تجلس فيه جلسة الافتراش، والافتراش كما جاء في حديث أبي حميد جلس على رجله اليسرى، يعني تجلس على رجلك اليسرى وقدمك اليسرى وتنصب اليمنى، وهي الجلسة المعروفة في الصلاة بين السجدتين، وكذلك في التشهد الأول. أما التشهد الأخير فيستحب فيه التورك، كما قال: فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، يعني يجعل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى، يجعل رجله اليسرى وقدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى، ويجلس على مقعدته على وركه الأيسر، وينصب قدمه اليمنى، ينصب قدمه اليمنى. فهذا هو الفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. وهنا بعض الأحاديث التي تدل على جلسة الافتراش، كحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت: كان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وهذا يدل على أن هذه الجلسة في التشهد الأول، لأنها قالت: يقول في كل ركعتين التحية، يعني هذه أو هذا التشهد الأول الذي يكون في كل ركعتين، وذكرت الافتراش. وكذلك في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى، وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. فهذه أحاديث تتعلق بجلسة التشهد الأول. ثم هناك أحاديث تتعلق بالتورك، والتورك كما عرفنا يكون في التشهد الأخير، يكون في التشهد الأخير، كما في مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، وفرش قدمه اليمنى. فهذه أيضا من الصور في التورك. وكذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما روى الإمام مالك في الموطأ أن يروي عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة، إنما سنة الصلاة، يعني كأن هذه الجلسة هي الأصل في الصلاة. إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. قال فقلت له فإنك تفعل ذلك، يعني تتربع، فقال إن رجلي لا، أو قال إن رجلي لا تحملاني، يعني كان مريضا أو أصيب في رجله فيتربع إذا جلس للتشهد. فهذا الحديث كذلك يرويه الإمام مالك يعني في الموطأ برواية أخرى، يقول عن القاسم بن محمد قال أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه ولم يجلس على قدمه، يعني هذه جلسة التورك. ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. فحديث ابن عمر يدل على التورك، وهو أيضا في البخاري، لكن فيه إنما سنة الصلاة، يعني هذه هي الجلسة التي تكون في الصلاة. فنجمع بين الأحاديث فيقال أن التورك هي الجلسة التي تكون في التشهد الأخير، ويكون هذا في صلاة الصبح الثنائية، وكذلك في السنن الثنائية يتورك فيها، وكذلك ركعة الوتر يتورك فيها، أو إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فأيضا يتورك فيها. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو والله أعلم أقرب المذاهب للجمع بين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والأخير. والمذاهب الأخرى يعني قريبة، كلها جائزة، لكن هذا هو الأفضل. عند الحنفية الافتراش مطلقا في الصلاة، وعند المالكية التورك مطلقا في الصلاة، وعند الحنابلة التورك يكون في الثلاثية والرباعية فقط في التشهد الأخير. أما صلاة الصبح في التشهد الأخير طبعا أو الصلاة الثنائية عموما يفترش ولا يتورك، وهذا هو الفرق بين مذهب الشافعية والحنابلة. أما عند الشافعية يقولون التورك في الركعة الأخيرة مطلقا، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، يتورك مطلقا في الركعة الأخيرة، والافتراش يكون في التشهد الأول أو فيما بين السجدتين. وهذا والله أعلم أقرب المذاهب كما عرفنا، لأن حديث ابن عمر فيه إنما سنة الصلاة، فهذا الأصل أن يدخل فيه صلاة الصبح أو الصلاة الثنائية، فذكر في هذا الحديث أن سنة الصلاة والهيئة التي تكون في الجلوس في الصلاة هي التورك، فاستثنى من ذلك ما جاء في التشهد الأول كما في حديث أبي حميد فصل بين الموضعين، وكذلك باقي الأحاديث التي ذكرت الافتراش، لكن يبقى ما لم يرد فيه نص على التورك والله أعلم. والحكمة من هذا ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال الحكمة في الافتراش في التشهد الأول والتورك في الثاني أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات، يعني إذا تورك في التشهد الأخير يعرف أن هذا التشهد الأخير ليس التشهد الأول، ما ينسى. قال ولأن السنة تخفيف التشهد الأول فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام، لأنك في التشهد الأول كما سأتي معنا تقرأ التحيات فقط بدون الصلاة الإبراهيمية والدعاء، والذي يفترش من السهل أن يقوم. قال والسنة تطويل الثاني، يعني التشهد الأخير تقرأ فيه التحيات والصلاة الإبراهيمية وتدعو فيه، فالتشهد الثاني يكون طويلا. قال ولا قيام بعده فيجلس متوركا ليكون أعون له وأمكن ليتوفر الدعاء، لأن هذا أريح وأنسب للإطالة، ليس بعده قيام وإنما بعده السلام، ولهذا يدخل في هذا صلاة الصبح. ثم قال: ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين. نعم، أيضا هذه من الفوائد. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. وأيضا من المسائل، ماذا يقول في التشهد الأول الذي عليه جماهير العلماء أنه يكتفي في التشهد الأول بالتحيات؟ وهذا ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في رواية أحمد للحديث، والحديث في الصحيحين، لكن هذه رواية أحمد، يقول: علمني، يقول ابن مسعود، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها، فكنا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه، قال: فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى التحيات لله إلى آخر التشهد، ثم قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده. تأمل، ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، يعني بدون الصلاة الإبراهيمية، من تشهده يعني التحيات الذي يقوله المصلي في آخر جملة من كلمات التحيات: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا فرغ من هذا التشهد قام. ثم قال: وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء أن يدعو ثم يسلم. والصلاة الإبراهيمية هي من الدعاء، تكون مقدمة بين يدي الدعاء حتى يقبل الدعاء. فهذا قول جماهير أهل العلم. والذي يدل على هذا أيضا ما ثبت عند ابن أبي شيبة، قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، يعني حتى يقوم. وهذا جاء مرفوعا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من رواية ابنه أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. وأبو عبيدة كان صغيرا وما أدرك الأخذ من أبيه، يعني مات ابن مسعود وهو صغير فما تعلم على أبيه، لكن يقولون لا شك أن الأحاديث التي حدث بها ابن مسعود أخذها أبو عبيدة عن الثقات من أهل بيته العارفين بحديث ابن مسعود، فتحمل أحاديثه على الاتصال وعلى الصحة إلا إذا روى أمرا غريبا. فهنا أبو عبيدة أيضا يروي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، يعني على الحجارة المحماة، يعني حتى يقوم. يعني معنى هذا أنه لا يطيل الجلوس في التشهد الأول، يعني كأنه جالس على حجارة حارة، فيقرأ التحيات فقط ثم يقوم، ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو. وهذا قول جماهير أهل العلم، وحتى هو مذهب الشافعي في القديم، لكن عند الشافعية في الجديد أنه يكتفي على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله فقط، اللهم صلي على محمد وآل محمد، ثم يقوم ولا يطيل أيضا. لكن كما عرفنا مذهب جماهير أهل العلم، ونقل عن جمع من التابعين، وهو الذي صرح به ابن مسعود في رواية أحمد، أنه يكتفي بالتشهد. ثم بالنسبة للتشهد له صيغ كثيرة واردة عن الصحابة رضي الله عنهم، ومن هذه الصيغ الصيغة الواردة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس على المنبر، يقول: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا تشهد عمر، واختاره الإمام مالك رحمه الله. وأيضا هناك تشهد يرويه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. إذن التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، ثم يكمل التشهد كما هو معلوم. هناك تشهد ابن مسعود، وهو التشهد الأشهر والذي يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو التشهد الذي يحفظه أكثر الناس، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واختار هذا النوع أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى. وكل هذه الصيغ واردة وصحيحة، وجميل بالمسلم أن ينوع بين هذه الصيغ حتى يكون قد أتى كل الأوجه الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني كثير من العلماء يختار تشهد ابن مسعود، لأن ابن مسعود اهتم بنقل ألفاظ التشهد، حتى قال في روايته: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. فلذلك اختاره الإمام أبو حنيفة وأحمد. ومن اللطائف أن خصيف رحمه الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، اختلف علينا في التشهد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام: عليك بتشهد ابن مسعود. فهذا من اللطائف من ما يستأنس به في هذا الباب. بقي معنا موضوع مهم في الحقيقة، وهو معنى التشهد، وماذا يستشعر المسلم عندما يقول التشهد في صلاته. فهذا موضوع مهم، يزيد المسلم خشوعا في صلاته. ماذا تستشعر وأنت تقول التحيات لله؟ ماذا تستشعر وأنت تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ ماذا تستشعر وأنت تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ فهذا يحتاج إلى بيان، ولكن الوقت أدركنا، ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بمسائل التشهد في الحلقات القادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، صلاة تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.